أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النقطة الثانية الأدلة على القولين. أما بالنسبة لأدلة القول الأول وهو جواز بيع المشتري ما اشتراه على بائعه السابق مطلقا، فقد ذكر له المصنف عدة أدلة. الدليل الأول عمومات الكتاب كقوله تعالى أوفوا بالعقود أو أحل الله البيع وغير ذلك، بدعوى أن مقتضى عمومها أو إطلاقها بعبارة أصح هو صحة البيع الثاني الذي أوقعه المشتري مع البائع السابق، فإذا باع المشتري ما اشتراه على بائعه السابق صح البيع مطلقا سواء حل الأجل أم لم يحل، وسواء بجنس الثمن أم بغير الجنس، وسواء كان بزيادة أو بنقيصة أو بمساوى. الدليل الثاني عمومات الكتاب مثل صحيحة بشار بن يسار، السنة عفوا، مثل صحيحة بشار بن يسار التي رواها الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس بن بزرج عن شعيب الحداد عن بشار بن يسار. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء يعني نسيئة فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه، قال نعم لا بأس به، فقلت له أشتري متاعي، فقال ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك. وتقريب الدلالة، أولا دلت
الصحيحة على جواز بيع المشتري ما اشتراه على بائعه السابق كما هو ظاهر قوله لا بأس به. حيث إن الجواز تعلق بمورد السؤال وهو بيع نفس المتاع السابق. ثانيا مقتضى الإطلاق في الصحيحة عدم الفرق بين أن يكون هذا البيع الثاني قبل حلول الأجل أو بعد حلول الأجل، وأن يكون بنفس الثمن أو بزيادة أو نقيصة، والنتيجة هي جواز البيع مطلقا. الدليل الثالث صحيحة منصور بن حازم التي رواها الصدوق بسنده عن منصور بن حازم، أو الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم. قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيفك تخليها عمومات السنة أولا ثانيا وهكذا. الدليل الثاني إذن عمومات الكتاب، الدليل الثاني عمومات السنة وفي روايات منها الرواية الأولى كذا الرواية الثانية كذا. قلت إيه؟
في هذا الرواية في محمد بن أحمد الذي يروي عنه محمد بن يحيى العطار
في أي سند؟ لأن قلت الطوسي رواها والصدوق، يعني كلامنا الآن يكفينا الطوسي، طريق الطوسي إلى الحسين بن سعيد لا إشكال فيه، والحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم. قابلين الآن جزاكم الله خير. قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه، فأتى الطالب يعني البائع المطلوبة يعني المشتري يتقاضى، فقال له المطلوب أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي، فرضي. قال لا بأس بذلك. وتقريب الدلالة، أولا إن مورد هذه الصحيحة هو جواز البيع بعد حلول الأجل كما هو الظاهر من قوله فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فإن التقاضي أي تقاضي البائع من المشتري إنما يكون بعد حلول الأجل. إذن فلا نظر لهذه الصحيحة لما قبل حلول الأجل. ثانيا مقتضى الإطلاق في الصحيحة هو صحة البيع الثاني مطلقا سواء كان بعين بثمن عفوا مساو او زائد او ناقص، وسواء كان المبيع في البيع الثاني هو ذات الغنم كما هو محل بحث هنا، هو ذات الغنم المبيع في البيع أو غيره، فإن قوله أبيعك هذا الغنم لا يدل على أنه عين الثمن عفوا عين الغنم الذي وقع عليه البيع الأول إلا بالإطلاق. وبكلمة أخرى، إما أن المقصود بقول أبيعك هذا الغنم عين الغنم السابق أو غيره، فمقتضى عدم استفصال الإمام هو الإطلاق، والنتيجة جواز البيع الثاني مطلقا.
يمكن أيضا أن يقال أن نفس سؤال السائل لهذه المسألة قد يكون أيضا يدل على أن هذا الغنم هو نفسه العين السابقة،
يعني بمجرد السؤال غير واضح. غير واضح يعني كيف استوضحتم أنتم ذلك؟ أنه بمجرد أنه سأل يعني معناته أنه هذا سؤال عن بيع نفس العين التي اشتراها. عن أمور واضحة؟ لعله يسأل أنه أنا أريد أن أخذ حقي وهو لن يدفع لي الدين، فأريد أن أشتري مكانه شيئا آخر، وقد تكون القيمة أكثر القيمة أقل، فلعل السؤال بلحاظ القيمة لو كانت زائدة مو بلحاظ شراء نفس الغنم السابق. فالآن بيصير بعد فيه يعني في وجه لعدم الوضوح غير مسألة بيع ذات الغنم. جزيتم خيرا. وإن كان طبعا الظاهر أن السؤال عن نفس الغنم أبيعك هذا الغنم، لكن السيد الخوي تمسك بالإطلاق، فنحن جرينا على كلامه أنه ما حدد السائل أي غنم والإمام ما استفصل، فلاحظ إذن فنحن قلنا إما أنه هذا هو موردها أو لا أقل من الإطلاق. الرواية الثالثة مولانا ومرتجانا، وهي رواية الحسين بن المنذر التي رواها الكلين عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حفصة بن سوقة عن الحسين بن المنذر. ها لا سوقة لا خوف عليه، وعبر عنها بالرواية لوجود الحسين ابن المنذر. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجيئني الرجل فيطلب العينة. العينة لماذا سمي هذا البيع بالعينة؟ لأن فيه معونة، معونة من قبل البائع المشتري. يجي الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني. قال: إذا كان بالخيار إن شاء باعه وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريته وإن شئت لم تشتر فلا بأس. فقلت: إن أهل المسجد، يعني العامة أو الذين يجلسون في المسجد ويفتون من العامة أو الخاصة، لأن حتى الخاصة كانوا يجلسون في المسجد، يا أبان اجلس في المسجد وأفت الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. فحتى الخاصة كانوا يجلسون في المسجد، وكان كل واحد عنده حلقة، يعني ترى الحوزة من قبل، مو لبالك الحوزة توها، حوزة وحلقات، هنا محمد بن مسلم، هناك زرارة، هناك أبو بصير، كل واحد عنده مجموعة، منهم في مرحلة مقدمات ومنهم مرحلة سطوح مولاي، والبحث الخارج عند الإمام بلا شك ولا ريب. نعم أكيد ما يفتن. على كل حال هم يفتن بطبق النصوص التي لديهم. خب يجيء، فقلت: إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد، ويقولون إن جاء به بعد أشهر صلح. قال: إنما هذا تقديم وتأخير فلا بأس، وتقريب الدلالة. أولا، دلت هذه الرواية على جواز بيع العينة، بأن يبيع البائع المتاع على المشتري ثم يشتريه منه مرة أخرى. ثانيا، إن السائل وهو الحسين بن المنذر استشكل على تجويز الإمام ذلك بحجة أن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد، وأنه لا يصح البيع الثاني إلا إذا كان متأخرا، يعني بعد شهر أو أكثر. إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد، ويقولون إن جاء به بعد أشهر صالح، أما أن يبيع البائع ثم يشتري في الحال من المشتري فهذا مشكل، بل يجوز للبائع أن يشتري إذا تأخر البيع الثاني عن البيع الأول. فأجابه الإمام بأنه لا إشكال في ذلك، لأن هذا تقديم وتأخير. فبمقتضى جواب الإمام إنما هذا تقديم وتأخير فلا بأس به، يستفاد أنه كما يجوز أن يكون البيع الثاني حالا في نفس وقت البيع الأول، يجوز أن يكون البيع الثاني متأخرا عن وقت البيع الأول كما هو محل بحثنا. واضح. ثالثا، مقتضى الإطلاق في جواب الإمام أنه يجوز البيع الثاني سواء حل أجل البيع الأول أم لا، وسواء كان بثمن مساو للبيع الأول أو أكثر أو أقل. والنتيجة هي الجواز مطلقا. الرواية الرابعة يا مولانا ومر تجانا. ما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، وقد بحثنا بحثا مفصلا في كتاب قرب الإسناد فراجع في محل بحثنا أكثر من مرة على كل، وكانت النتيجة ما هي؟ الزبدة فقط، الخلاصة على دم الاعتماد على هذه النسخة الواصلة لدينا الآن. قال: سألت عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ثم اشتراه بخمسة دراهم أيحول؟ قال: إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس. فدلت على جواز بيع المشتري ما اشتراه على بائعه السابق، ولو كان بثمن أقل. خلافا لما ذكره الشيخ من عدم الجواز إذا كان الثمن أقل. ثانيا، إذا دلت على الجواز بالثمن الأقل دلت على الجواز بالثمن المساوي أو الأكثر بالأولوية. أو لا أقل بعدم الخصوصية. والوجه في الأولوية هو أن محل كلام الشيخ في عدم الجواز خاص بالثمن الأقل، وهذه الرواية دالة على الجواز بالثمن الأقل، فتدل على الجواز بالمساوي والأكثر لعدم وجود مخالف في المساوي والأكثر، إنما الخلاف في الأقل. واضح؟ كما أن مقتضى إطلاقها عدم الفارق بين أن يكون البيع الثاني حالاً في نفس الوقت للبيع الأول أو بعده، حل وقت الأجل أم لم يحول، والنتيجة الجواز مطلقاً. الرواية الخامسة، وهي نفس الرواية لكن تختلف في شيء، لذلك قال المصنف وهو أظهر في عنوان المسألة. رواها علي بن جعفر في كتابه: سألت عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم اشتراه منه بخمسة دراهم. رجل باع ثوبا بعشرة إلى أجل، هذا محل الشاهد، إلى أجل ثم اشتراه بخمسة بنقد أيحل؟ قال: إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس. وهذه الرواية تقريب دلالتها بنفس التقريب السابق، لكن دلالتها أظهر من الرواية السابقة كما ذكر المصنف. والوجه في هذه الأظهرية هو أن هذه الرواية صرحت بأن البيع الأول كان مؤجلاً وليس حالا، باعه بعشرة إلى أجل، وهذا هو محل بحثنا، أن يكون البيع الأول نسيئة ثم يحصل البيع الثاني. الرواية السادسة، الرواية السادسة يا مولانا. باب الحاجة 303 303 نعم. ما رواه الصدوق بسنده عن أبان عن يعقوب بن شعيب، ورواه الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة. إذن هذه الرواية مروية بسندين، سند الصدوق وسند الكليني، لكن سند الكليني فيه عن غير واحد. نعم، قال سأل، لذلك عبر عنها بالرواية لعله لسند الكليني. فنحتاج إذن لمراجعة سند الصدوق وطريقة إلى أبان. قال على الجميع، إذن قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم فلما بلغ ذلك الأجل تقاضاه، فقال ليس عندي دراهم، خذ مني طعاما. قال لا بأس، إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء. وتقريب الدلالة هو أن هذه الرواية دلت على جواز بيع المشتري ما قد باعه، ما عفوا ما قد اشتراه من بائعه السابق وهو الطعام، ولم تفرق بين أن يكون بثمن أقل أو مساو أو أكثر، وإن كان ظاهرها أن البيع الثاني كان بعد حلول الأجل لمقتضى قوله فلما بلغ ذلك الأجل، إلا أن المصنف يناقش في دلالتها قائلا وفي دلالتها نظر، والوجه في هذا النظر هو أنها قالت طعاما ولم تقل ذاك الطعام، فلعل البيع الثاني وقع على طعام مغاير للطعام الذي وقع عليه البيع الأول، وبالتالي تكون الرواية أجنبية عن محل البحث، لأن محل البحث هو بيع ذات المبيع في البيع السابق وليس مبيعا آخر. إذن فقوله خذ مني طعاما، لا دلالة فيه على أن المقصود ذاك الطعام، لأن كلمة طعاما نكرة والتنكير يفيد التعميم. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام يا مولانا الهمام في لا في هذا القول الأول وأدلته، عفوا في أدلة القول الأول. إذن عمومات الكتاب وعمومات السنة. وأما بالنسبة لأدلة القول الثاني فأشار المصنف لروايتين أو ثلاث، وهذا الترديد الذي ذكرته روايتين أو ثلاث لنكتة ستتضح لك لاحقا، فتذكر وتبصر. الرواية الأولى رواية خالد ابن الحجاج، التي رواها الطوسي بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن خالد بن الحجاج. لازم تصير الرواة عندك مثل العجينة، تعجنهم عجان، تعرف الثقة من الضعيف. أما تقول والله أراجع وجاب رجال الحديث، مشكلة هذا، كل مرة بتراجع كل مرة بتراجع. أحمد بن محمد، محمد بن أحمد بن يحيى، وما هي مشكلته؟ صاحب نوادر الحكمة. عن يعقوب بن يزيد عن خالد بن الحجاج. خالد بن الحجاج لماذا؟ خالد بن الحجاج، ما قلنا عبد الرحمن بن الحجاج، لابد تفرق. عبد الرحمن بن الحجاج غير خالد بن الحجاج، ابن عام ابن خاله لا اعلم، لكن مو كل حجاج حجاج، في بعضهم مثل الثقفي. مو نخنط هذا بهذا مولانا، حيان تختلف عن حجاج. المهم وين ارونا ذلك؟ ارونا. سألت أبا عبد الله عليه السلام، خالد الكلام طبعا في خالد بن الحجاج لذلك عبر بالرواية. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى، فلما حل الأجل. طبعا لماذا هسه واحد يقول لي ليش هسه تتكلم في السند وكذا وتجيب الرواية؟ انقلها كما نقلها المصنف، جايب الوسائل وصدق حالك مولانا. اقول لك مولاي لازم حتى يصير اهتمام بالرجال، هذا ان شاء الله في الكلمة اللي مجهزها لكم ان شاء الله بشير لعلم الرجال. واحد يدخل البحث الخارج ما عنده رجال هذا ضاع في البحث الخارج حقيقة. لذلك لابد ينصف الانسان مع نفسه في مطالب أصلا لا يصح تدخل البحث الخارج قبل أن تكون متمكنا منها، أو تذهب، تقدر تذهب كما يذهب البعض، لكن لن تحصل على الثمرة إذا كنت تطمح في الثمرة. أما تريد بحث خارج حصل معمول، أما واقع يختلف، واقع لازم تكون متمكن، مو لبالك فقط الأصول. هو إذا عندك الأصول متين خلاص، لأن أنت أخرها تبي تستنبط، تبي تتمرس على عملية الاستنباط تصل إلى نتائج فقهية وتطبيقات، وهذا ما يمكن أن يتأتى بمجرد أنك تعرف مطالب أصولية. على كل هذا مشكلتك تحرق أوراقك قبل أن يأتي ذاك اليوم الموعود. خب ماذا أصنع هذا الأجل؟ هذا شيء آخر غير ذلك. أنت غدا ستدرس هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. إذا ستدرس الطلبة على أنواع، قسم يريد ينهي الكتاب دائما يطالع في الفهرس كم صفحة باقية، هذا ما يهم جبت السند ما جبته سيان، وقسم لا يريد تدقيق في كل صغيرة وكبيرة، فيريدك تجيب الأسانيد وكذا. وإذا ما جبت يسألك، مرة سألك لماذا قال صحيحة، لماذا قال كذا، بعضهم يهتم بالأسانيد. فأنت إذا ما تعطي تقتله. بعض الأساتذة أنت قد تدخل البحث الخارج أو تدخل معه درس وأنت تحب علم الرجال وتأنس به، لكنه يقتل فيك هذا الاهتمام بعلم الرجال لأنه هو أصلا ما يهتم. فخليك خلاص لا تهتم، مع أن علم الرجال مهم في استنباط الأحكام الشرعية. فحتى تشبع نهم من معك ومن حولك لابد أن تهتم به. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى، فلما حل الأجل أخذته بدراهمي، فقال ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره مني. قال لا تشتره من، فإنه لا خير فيه، حيث دلت على عدم جواز شراء ما قد باعه البائع في البيع السابق كما هو مقتضى قوله لا تشتره من. ويمكن المناقشة في هذا في هذه الرواية كما ذكر سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه في الجزء 40 صفحة 277، ولعل هذا مراد المصنف في قوله لا يظهر من رواية خالد دلالة. المناقشة الأولى أن هذه الرواية ضعيفة السند فلا تصلح لأن يستدل بها الشيخ الطوسي بخالد بن الحجاج. المناقشة الثانية أن هذه الرواية غير صريحة في أن الطعام الذي وقع عليه البيع الثاني هو نفسه الذي وقع عليه البيع الأول، وذلك لأنها قالت ولكن عندي طعام، ما قالت ولكن بقي عندي ذاك الطعام، فإذا تكون أجنبي عن محل بحثنا وهو بيع ذات العين المبيعة في البيع السابق. المناقشة الثالثة أن هذه الروايات تدل على خلاف مدعى الطوسي، لأن الطوسي يقول بعدم الجواز في البيع الثاني إذا كان الثمن أقل من الثمن الأول، أما إذا كان الثمن مساويان أو أكثر فيجوز، مع أن هذه الرواية مطلقة فتدل على عدم الجواز حتى مع الثمن الأكثر، مع أن الشيخ الطوسي يقول بالجواز. المناقشة الرابعة إن قوله لا خير فيه قرين على حمل لا تشتري على الكراهة وليس على الحرمة. بحسب الظاهر هذا بالنسبة للرواية الأولى. الرواية الثانية وأسألك الدعاء يا مولاي الجليل، ما رواه الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير قال سأله محمد بن القاسم الحناط فقال أصلحك الله، أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجيء وقد تغير الطعام من سعره، يعني ارتفع سعره، حينما بعته كان سعره درهم، الآن لما حل الأجل صار درهمان، فيقول ليس عندي دراهم، يعني ما أقدر أعطيك درهمك. قال خذ منه بسعر يومه، يعني اشتري من الطعام بسعر اليوم. قال أفهم أصلحك الله، إنه طعام، يقول للإمام افهم أو أفهم
افهم اصبحك الله. استغفر الله ربي واتوب اليه. على كل افهم اصبحك الله انه طعامي الذي اشتراه مني. قال لا تاخذ منه حتى يبيعه ويعطيك. قال ارغم الله انفي. رخص لي فرددت علي فشدد علي. يعني سوغ لي أنا أشتري، لكن أنا قلت له إنه طعامي، قال لا تشتري، شدد علي الإمام. فإن مقتضى قوله عليه السلام لا تأخذه منه هو عدم جواز البيع الثاني، كما ذهب لذلك الشيخ طوسي. ويمكن المناقشة في هذه الرواية بأنه أولا ضعيفة السند، حيث إن السائل محمد بن القاسم الحناط مجهول. ثانيا إن هذه الرواية على خلاف مدعى الطوسي، حيث تدل على عدم جواز البيع الثاني ولو بالثمن المساوي أو أكثر، مع أن الشيخ الطوسي يقول بالجواز، فلا يصلح أن يستدل بهذه الرواية مع أنها خلاف مدعى القائل بالتفصيل. المناقشة الثالثة وأسألك الدعاء، أن الإمام ليس بصدد بيان الحكم المولوي، بل هو بصدد حل المشكلة الواقعة بين الطرفين، فهي في مقام الإرشاد ليس أكثر، حيث إن المشتري أو عفوا حيث إن البائع اعترض في شرائه لما قد باعه بعد ارتفاع قيمته، فهو باعه بدرهم ويشتريه بدرهمين، فلذلك حل الإمام هذه المنازعة بأنك انتظر حتى يبيع بدرهمين ثم يرجع لك درهمك، أو تقبل وتشتري بالدرهمين. إذن فهي في مقام بيان حكم إرشادي لا مولوي. تم الكلام في هذه النقطة واتضح لديك تمامية أدلة القول الأول. حياكم الله ونسألكم الدعاء والحمد لله رب العالمين.